فربما كان الذي سمع منه ممن تضاعف روايته من التبعيد. والحديث الحسن هو ما رواه معد الحسن الحفظي هو من جملة المقبول الذي يجب العمل به. وإذا جاء الحديث من طرق مختلفة فيها ضعف يسير وليس في أحدها كذاب أو وقع فإنه يحوي بعضها بعضا فيكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن احتمال صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولا يجوز التعويل على الظن والشك. هذا خلاصة ما تقدم الكلام في موضوع السنة. وكما تلاحظون يعني كثير من هذه البحوث إنما هي مرتبطة ارتباطا يعني أساسيا بعلم الحديث، تفاصيل طبعا هذه المصطلحات في علم الحديث، لكن هذه إشارة عابرة. وبذلك نكون قد ناقشنا دليلين من أصول الأحكام وهما القرآن والسنة، وإن شاء الله تعالى في يوم الاثنين حينما يأتي دور الكلام في الكتاب سوف نتكلم على الإجماع في نهايته إن شاء الله تعالى. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نفكر
قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر وسوى الأرض خاطب الجن والإنس قال فبأي آل ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم في زلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به سوامكم فقالت مستفيدة الآلاء النعم واحدها ألم مثل أفن وإلى مثل نعم فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده يعني أن السياق خلق الإنسان من الإشارة في صدر السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الآن خلق الإنسان في تفسير آخر احنا قلنا فجاي إلى ربكم الترجمان في تفسير الترجمان يعني إيه أيها الثقلان لأن فيما بعد أتى إيه سنخرج لكم أيها الثقلان في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه لهم للإنسان لأنه هو الذي سبق ذكره وحده واضح فكيف خوضب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب عربي معروف العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنين كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عليه ألقيا ألقيا الخطاب لخاتم النار فكذا ألقيا في جهنم وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وازدراها وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع أصوله وبسد فيها فقلت لصاحبي لا تحدثان صاحبي يعني الشخص الذي يحتفظ له قلت لصاحبي معه واحد صاحبه ويا وقت الاكل هياكله وهيشفوا له فقلت لصاحبي فقلت لصاحبي لا تحدثان لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتفظ لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم ما تعطلناش عن ايه شيء اللحم لا تحدثان فواضح جدا الخطاب الواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع اصوله وبسد فيها ما تعطلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها ما تقعدش تتبع الجذور وتقلعها من ايه من الارض حتى لا تعملها كحطب لكن ايه السد فيها يعني تكفي بقطع الشيح لان الشيح احسن واسرع عشان ناكل بسرعه يعني هذا معنى الكلام فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع اصوله وبسد فيها فالشاهد هنا في قوله لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم وانت بابو خروان فان تزدراني يا ابن عفان انزجر وفان تزدراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احمي ارضا ممنعا واضح جدا ان يخاطب ابن عفان واحد فان تزدراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احمي ارضا ممنعا يقول ابن الجوزي ونرى ان ذلك منهم لان ادنى اعوان الرجل في ابله وغنمه اثنان اقل عدد من الاعوان اللي بيستعملوا العربي لما يكون معاه ابل وغنم يكون معاه اثنين وكذلك الرفقه ادنى ما تكون ثلاثه فجرى الكلام على صاحبيه الا ترى الشعر اكثر شيئا قيل يا صاحبي ويا خالي كثير جدا صعب حتى في الجاهلية زي ما يقولوا يا صاحبي يا خليلي، وقال امرؤ الامر القيس خليلي مر بي على امي زنجبي نقضي لبنات الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال الم تر اني كلما جئت طارقه وجدت بها طيبا وان لم تقيدي. فنلاحظ ان الخطاب اللي هو بيخاطب في الظاهر اثنين، لكن اتضح بعد كده اللي بيخاطب ايه؟ واحد. انه في الاول قال ايه؟ خليلي. كعادة العرب في خطاب الواحد بلفظ الاثنين يتعودوا على كده، لان الغالب ان دايما بيكون معاه اثنين، فاذا اعتادوا استعمال كده في المثلث واضح. فلو احيانا يكون معاه واحد استعمل بقى كده الاثنين انا اتعودوا عليه. خليلي مر بي على ام جندبي نقبل بنات الفؤاد المعذبي. ثم قال الم ترى، يعني يا خليلي اللي هو عبر عنه بالاثنين، الم تر اني كلما جئت طارقه وجدت بها طيبا وان لم تطيبي. فرجع الى الواحد واول كلامه ابنان. طبعا هذا هو الجواب الاول. لو قلنا ان ففي اي انا ربكما تكذبان، خطاب لمن؟ للانسان. القول الثاني الله تعالى اعلم، هذا هو الارجح طبعا، ان الذكر اريد به الان والجان. ففي اي الاء ربكما، يعني ايها الثقلان، فجرى الخطاب لهما من اول السوره الى اخرها. نكتفي الليله بهذا القدر. كل قول
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى قول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. كما ذكرنا يعني هذه السورة فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده لما أنعم عليهم من النعم، فذكر في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام، يعني لهذا الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم البديع القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن ذلك من أعظم الآيات وأكثر الآلاء التي هي النعم. فلذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بين العلامة السنخطي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الفصول أخذ من هذه الآية الكريمة والأرض وضعها للأنام أمثالها من الآيات كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أخذوا أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، الأصل والإباحة، حتى يرد دليل خاص للمنع، لأن الآية وردت في سياق الامتنان على العباد والأرض وضعها للأنام، وقال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فخلقه هذه الأشياء كلها كلها لنا وتسخيرها لبني آدم يدل على أن الأصل فيما هو في هذه الأرض الإباحة، إلى أن يرد دليل خاص بالمنع، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يمتن بحرام، لا يمتن علينا بحرام إلا منة في شيء محرم. واستدلوا لذلك أيضا، استدلوا هذا المعنى وأن الأصل فيما كل ما على الأرض الإلهة إلا ما ورد دليل خاص بمنعه أو بتحريمه. فالأصل الإباحة والاستثناء هو التحريم، لأن هذا هو الذي يمتن الله به علينا. أخذوا أيضا نفس هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتابه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فهذا ايضا يؤكد ان الاصل والاباحه وان دائره التحريم دائره ضيقه جدا فهي الاستثناء. وقال تبارك وتعالى قل انما هذا ايضا تفيد الحق انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى اخر الايات. هذه المساله فيها قولان اخران للعلماء احدهما ان الاصل فيما على الارض التحريم حتى يدل دليل على الاباحه. فريق اخر من العلماء قال الاصل فيما على الارض التحريم والاستثناء هو ان ياتي دليل على الاباحه. احتجوا لهذا المذهب بان جميع الاشياء مملوكه لله عز وجل والاصل في ملك الغير منع التصرف فيه الا باذنه. وفي هذا مناقشات معروفه في الاصول ليس هذا محل نصها. القول الثاني او يعتبر ايضا القول الثالث هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا اباحه حتى يقوم الدليل. فتحقق ان في هذه المساله مساله ما هو الاصل فينا على فينا في هذه الارض من اشياء. المذهب الاول ان الاصل هو المنع. المذهب الثاني الاصل هو الاباحه. المذهب الثالث هو التوقف الى ان ياتي دليل. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى الامر الذي يظهر لي صوابه في هذه المساله هو التفصيل لان الاعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الارض للناس بها ثلاث حالات. الاولى ان يكون فيها نفع لا يسوغه ضرر. الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها نفع لا يسوغه ضرر بوجه من الوجوه كانواع الفواكه مثلا ونحو ذلك. الثانية أن يكون فيها ضرر لا يسوغه نفع ضرر محض كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا السموم القاتلة مثلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها نفع لا يسوغه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة. الأصل فيها الإباحة ما دام نفع لا ضرر فيه حتى يكون دليل على خلاف ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما إن كان فيها ضرر لا يسوغه نفع فهي على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات. الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر. الثانية أن يكون الضرر أرجح من النفع. الثالثة أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي المساوي المصلحة فالمنع هنا المنع يترجح المنع لحديث لا ضرر ولا ضرار. ولأن رفع المفاتيح مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان يأتي بالمفسدة ويأتي المضرة وكلاهما متساويتان ففي هذه الحالة درء المضر مقدم على جلب المنافع. وإن كان النفع أرجح فالأضر الجواز لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة كما أشار له في مراقب سعود بقوله وألج إن يكن الفساد أبعداء أو رد في الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع.